الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. نستكمل الآن الفتوحات الإسلامية العظيمة التي أنجزها المسلمون في فتح فارس اللي هو العراق وإيران. نتحدث عن أعظم هذه الفتوح، والله سبحان الله كلها عظيمة، لكن كما تسمى في التاريخ فتح الفتوح أو معركة الجبال، نهاوند تلك التي كانت يوم الجمعة في شهر المحرم سنة 19 هجرية. بمعركة نهاوند انتهى الوجود الفارسي من إيران، وكان من قبل العراق، بعد حضارة دامت 7000 سنة، وبعد تواجد دام في هذه المناطق اللي هي العراق وإيران اللي كانت تسمى فارس زمان 2000 سنة، ولم يخرجهم إلا المسلمون من فضل الله تبارك وتعالى. هذه المعركة معركة الحقيقة لها ما بعدها، لأن خلاص بعد نهاوند أصبح الطريق مفتوح إلى المسلمين، فتوغلوا في الترك في بلاد تركيا 1100 كيلو في الشمال. يعني لما نبص للمنظر ده كده، هذه بعد فتح الأهواز، هذه أربك ورم هرمز توستر والسوس وجندة صبور وكل الأمور دي اللي كلمنا عنها. توجه المسلمون إلى نهاوند، هذه نهاوند في هذا المكان نهاوند، ثم بعدها همزان، ثم بعدها توغل المسلمون زي الخط اللي ماشي كده اهو 1100 كيلو، قومس وجرجان ومكرجان وسكستان والباب والري وكل هذه المناطق. لكن كل ده كان بعد هذا الفتح العظيم اللي هو فتح نهاوند، معركة الجبال، فتح الفتوح يوم الجمعة شهر المحرم سنة 19. لأن قلنا من قبل أن أكبر 3 بلاد اللي هم الحيرة والمدائن ونهاوند، لأن الحيرة عاصمة العرب في العراق، والمدائن عاصمة الفرس في العراق، ونهاوند عاصمة الفرس في إيران. فبسقوط بسقوط الحيرة والمدائن ونهاوند هنا، خلاص أصبح لا وجود للعنصر الفارسي في هذه الأراضي، وأصبحت كلها إسلامية من فضل الله تبارك وتعالى. نتحدث عن معركة نهاوند الفاصلة، فتح الفتوح، معركة الجبال. تبدأ هذه المعركة أحداثها من وصول الهرمزان إلى سيدنا عمر ابن الخطاب. احنا قلنا لما كان جه الهرمزان لسيدنا عمر في المدينة المنورة، كان معاه الأحنف ابن قيس، ومعاه المغيرة ابن شعبة الثقفي، وأنس ابن مالك. فبعد ما حصل بقى القصة اللي حكيناها ما بين سيدنا عمر بن الخطاب والهرمزان، وبعد أن أسلم الهرمزان هذا، فبيسأل سيدنا عمر بن الخطاب الثلاثة اللي جابوا الهرمزان، بيقول لهم انتوا رأيكم ايه، باعتبار انكم كنتوا قريبين هناك وكنتوا هناك، يعني هم ليه أهل العراق بينقضوا دايما العهود بتاعتهم؟ ليه كل شوية بعد ما تفتحوا بلد ينقضوها ويحاولوا يثوروا عليكم وينتقصوا من عهدهم معاكم؟ هل ده بسبب سوء خلق منكم فهم متضايقين منكم، ولا انتم بتعملوا حاجة غلط؟ اصدقني وقل لي الحقيقة. ده سيدنا عمر بيكلم الثلاثة اللي موجودين، أنس ابن مالك، المغيرة ابن شعبة، والأحنف ابن قيس. فرد عليه سيدنا الأحنف ابن قيس وقال له بقى الكلام الجميل ده، قال له يا أمير المؤمنين، بعد فتح الأهواز انت أمرتنا ان احنا نقف وكنا عايزين نكمل، فانت قلت لنا لا خليكوا بقى كفاية كده، خلاص كفاية على كده، فكيف تأمرنا ان احنا نقف ولسه الملك بتاعهم يزدجرد عايش؟ طب ما هو طول ما يزدجرد ده عايش هيعمل كده، هيقلب علينا القبائل ودايما هيعمل لنا نزناس كده، مش ممكن هيسكت، واحتمال يتجمعوا حواليه ويحاولوا يرجعوه تاني. طب الحل ايه؟ الحل ان احنا نقضي عليه، الحل ان احنا نقضي على يزدجرد، فهو لما يموت يزدجرد خلاص القائد بتاعهم الكبير الساساني خلص، يبقى هم مش هيقدروا يعملوا حاجة. يعني ده رأيكم، قالوا ده رأينا وإحنا شايفين كده. فأراد سيدنا عمر يعني يسترشد برأي الهرمزان على أنه يعني أسلم ومسلم معانا هو، فياخد رأيه. فقال له إيه رأيك يا هرمزان، أشر علي. فرد الهرمزان وقال له يا أمير المؤمنين، النهاردة تعتبر فارس رأس له جناحان. قال له جميل، الرأس فين؟ قال الرأس بندار، بندار اللي موجود في نهاوند، والجناحان أذربيجان. قال طب جميل، يعني بندار يعتبر الرأس لأنه ده القائد وموجود في نهاوند، والجناحان اللي هم أذربيجان. فقال الهرمزان لسيدنا عمر اقطع الجناحين يهن لك الرأس. فرد سيدنا عمر واعي بقى، قال كذبت يا عدو الله، بل اقطع الرأس يهن الجناحين. انت انا اقطع الجناحين واسيب الرأس؟ لا، انا اخش على الرأس اقطعها مش هيبقى فيه جناحين بعد كده. كذبت يا عدو الله، وما خدش برأيه في الحتة دي سيدنا عمر. فالمؤمن كيس فطن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص استعد سيدنا عمر على انه لابد من معركة فاصلة بين المسلمين وبين الفرس اللي هي معركة نهاوند. قبل معركة نهاوند نشير الى هذه النقطة، لان يمكن واحد بعد كده يسأل يقول طب وفين سيدنا سعد بن ابي وقاص؟ احنا حاسين ان اسمه بعد كده ما بقاش متداول زي سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني، خلاص وقف، وبعدين سيدنا سعد بن ابي وقاص. فاللي حصل هنا ان يعني كل الاجراءات التي تمت لفتح نهاوند تمت وسيدنا سعد بن ابي وقاص موجود وقائد للمسلمين في العراق. لكن عزل سيدنا سعد بن ابي وقاص من قبل سيدنا عمر بن الخطاب، يبقى ما حضرش المعركة نفسها، لكن كل ترتيبات المعركة كانت في عهده وتحت امرته سيدنا سعد بن ابي وقاص. هو عزل من قبل سيدنا عمر بن الخطاب لان كان وصل خبر في المدينة المنورة بيقول ان سيدنا سعد بن ابي وقاص، والله كلام غلط الحقيقة، لا يعدل في القضية ولا يغزو في السرية. طبعا كلام مش مظبوط، ده حتى بيقولوا عليه ولا يحسن الصلاة، لا يقسم بالسوية، ولا يغزو في السرية، ولا يعدل في القضية، وكذلك لا يحسن الصلاة. طب ده كلام بالله. ولكن طبعا ما دام وصل الامر كده لسيدنا عمر بن الخطاب، فارسل سيدنا عمر بن الخطاب ليجري تحقيقا في هذا الامر محمد ابن مسلمة عشان يشوف الموضوع ماشي ازاي ويسأل الناس ايه الموضوع. الحقيقة كل الناس اثنوا عليه خيرا الا ثلاثة مجرمين سقم الله تبارك وتعالى منهم، اللي هو الجراح ابن سنان وابن اربد وقبيضة الثاني المجرم ده، وقتلوا شر قتل الثلاثة. لكن بقية الناس الحقيقة اثنوا على سيدنا سعد ثناء طيبا جميلا، فما عدا واحد بقى ده اللي يعني قال الكلام ده.
رأيته على غير ما تقولون.
أتقسم على ما تقول؟
نعم أقسم على ما أقول، وإنما أقول هو الحق.
إذن قل لنا ما رأيته من سعد بن أبي وقاص.
إنه لا يعدل في القضية، ولا يقسم بالسوية، ولا يغزو في السرية، ولا يحسن الصلاة كذلك.
كان اسمه أسامة ابن قتادة، أسامة ابن قتادة. فطبعا كلام غلط، ولما علم سيدنا سعد بن أبي وقاص الظلم ظلمات يوم القيامة، والله يقول وقد خاب من حمل ظلمة، وأعظم ظلم أنك أنت تظلم غيرك. فمن إدغاص طبعا سيدنا سعد بن أبي وقاص يتقال عليه هذا الكلام بعد كل هذا البلاء الطيب. فقال اللهم إن كان قالها بطرا ورياء وكذبا فأعمي بصره وأجهده وعرضه لمضلات الفتن. ونعلم جميعا أن سيدنا سعد بن أبي وقاص مستجاب الدعوة، مستجاب الدعوة. فسبحان الله أصابته هذه الدعوة، أصابت أسامة بن قتادة هذا، أصابته هذه الدعوة لدرجة أنه كبر وعجز ما هو حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الله الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ولو بعد حين، ما هو مش لازم في ساعتها وانا هقول كده يا فلان يبقى كذا على طول، ولو بعد حين. وجه الحين ده لما كبر أسامة بن قتادة وبقى راجل كبير في السن، حتى ان رموشه بقت نازلة على عينه كده وتجاعيد وشه، كان عنده 10 بنات مش عارف يجوزهم يعني فيهم ايه. 2 كان والعياذ بالله اصابته دعوة سيدنا سعد، لما يسمع ان في امرأة يجري كده ويتحسس ناحيتها ويجري ورا الجواري في الشوارع، النساء الجواري في الشوارع.
قوموا يا اولاد اقوم وانت يا اسامة اتق الله وارجع عن افعالك هذه.
عيب عليك يا رجل، ما هذا الذي تفعله وأنت رجل كبير طاعن في السن؟ أمثلك يفعل هذا؟ ماذا تركت للصبية والصغار؟
يا للخزي، أتجري خلف النساء والصبايا دون حياء؟ راعي الله في أفعالك يا أخي.
مفتون صابتني دعوة الرجل الصالح المبارك سعد بن أبي وقاص.
عزل سيدنا سعد بن أبي وقاص، لكن كل إجراءات نهاوند تمت في عهده وفي امرته. سيدنا عمر بن الخطاب نادى في الناس في المدينة المنورة: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. يبقى في أمر بيتجمعوا علشانه، فتجمعوا خير. قال لهم: أنا مجمعكم علشان ناخد رأيكم، أشيروا علي أيها الناس، لأن طبعا في الإسلام شورى. بعد هذه الشورى مع الصحابة كل واحد بقى يدلي بدلوه. طلحة بن عبيد الله فوض الأمر إلى سيدنا عمر وقال له: اللي تشوفه يا سيدنا عمر شوف رأيك إيه وإحنا نوافق عليه، ما فيش أي مشكلة، وإنت أمرنا وكذا وكذا، جزاه الله خير. سيدنا عثمان بن عفان الرأي غريب الحقيقة، بيقول إن نطلع جيش من الأهواز ونطلع جيش من البصرة ومن الكوفة ومن المدينة المنورة، وبرضو نطلع جيش من الشام، نجمع كل الجيوش ده ويبقى الأمير عليهم أو قائدهم أنت يا عمر، لأن دي معركة فاصلة بقى. طيب جزاك الله كل خير. الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف كان رأيهم غير كده، قالوا لا، شوفوا أي رأي تقولوه لكن ما يطلعش عمر بن الخطاب، يظل سيدنا عمر في المدينة المنورة أميرا للمؤمنين، لكن يطلع جيوش لكن هو ما يطلعش. طيب فاضل بقى سيدنا علي بن أبي طالب، رأيك إيه يا علي؟ فالحقيقة الرأي طيب جدا جزاه الله خيرا، قال: أنا رأيي إن إحنا نبقي فعلا على سيدنا عمر كأمير للمؤمنين في المدينة المنورة، وما نضحيش بيه إنه يطلع، لا، بس ما نطلعش بقى الجيوش من البلاد اللي اتقال عليها دي. إحنا نقسم البلد دي الجيش اللي فيها 3، تلت يقعد كحامية إسلامية عشان يحمي ظهر الجيش ده، وفي نفس الوقت ما يخليش أي حد يفكر إنه يعمل انقلاب على المسلمين وينقض العهد اللي عهده، ده التلت، والتلتين يطلعوا، فنجمع بقى تلتين من الكوفة، تلتين من البصرة، تلتين من الأهواز، كل كده من كل من بلد كده، ونجمع جيش ويبقى نشوف مين اللي ممكن يبقى أمير عليه. الحقيقة أن فكرة سيدنا علي بن أبي طالب كانت فكرة طيبة رضي الله عنه وأرضاه، واستحسنها المسلمون، وعلى طول فوضوا الأمر وعلى طول نجمع هذا الجيش. بلغ تعداد هذا الجيش المسلم 30,000، 30,000. أمال مع بندار كام؟ مع بندار 150,000، 150,000. وشوف دول 30,000، شوف النسبة والتناسب هنا تعمل كام؟ تعمل 1:5. طيب خلاص بلغ العدد 30,000، لكن يكون بقى مين القائد؟ مادام مش عايزين سيدنا عمر يبقى هو القائد، أمال مين هيكون القائد؟ فاقترحوا بعض الأسماء، لغاية ما سيدنا عمر بن الخطاب قال: والله لأولين عليهم رجلا يكون لأول الأسنة غدا إن شاء الله. والله أنا هعين عليهم واحد بقى اللي هو القائد فعلا يعني، اللي هو كان مين؟ سبحان الله، النعمان ابن مقرن المزني رضي الله عنه وأرضاه، اللي له أخ اسمه نعيم ابن مقرن المزني. النعمان ابن مقرن المزني ما هو اسمه مش غريب علينا، كان موجود معانا في فتح الأهواز، في فتح الأهواز، ويدوب كان مخلص فتح الأهواز، أربك ورام هرمز وتوستر ومهرجان والسوس وجندة صابور، كل منطقة الأهواز دي كلها كانت لسه مفتوحة هي. وبعد ما انتهى منها سيدنا النعمان بن مقرن المزني عينه سيدنا سعد بن أبي وقاص قبل أن يعزل على خراج كسكر، كسكر يلم الخراج بتاع كسكر. هو حتى بعت له النعمان بن مقرن قبل ما يعزل سيدنا سعد، وقال له يا سعد يعني عافيني والله من موضوع ان انا اقعد الم الخراج ده، انا راجل عايز اقاتل واجاهد في سبيل الله، مع انك انت برضه على ثغره من ثغور الاسلام وكل حاجه. قال له ماليش والله في موضوع الخراج ده والحسابات والناس تجيب الجزيه، ولو انه امر اسلامي وكل حاجه لكن انا ماليش فيه، فما تفتنيش الله يبارك لك، شوف لي اي حاجه كده اقاتل فيها في سبيل الله عز وجل. فلذلك عينه سيدنا عمر ابن الخطاب قائدا في معركه نهاوند الفاصله اللي هي تعتبر فتح الفتوح، معركة الجبال اللي كانت يوم الجمعة في شهر المحرم سنة 19 هجرية. عدد المسلمين 30,000 مسلم، 30,000 مسلم، القائد النعمان ابن المقرن المزني رضي الله عنه وأرضاه. استشهد في المعركة دي. الفرس عددهم 150,000 فارسي، 150,000 فارسي. القائد بتاعهم بندار، القائد بندار. نبص بقى لتعبئة المسلمين وتعبئة المشركين بعد كده. سيدنا النعمان بن مقرن المزني اللي هو القائد جعل على المقدمة بتاعته نعيم بن مقرن المزني. نعيم ده أخوه، وله أخ تاني اسمه سويد بن مقرن المزني، أهو سويد كان على ميسره. فيبقى إذن المقدمة عليها نعيم بن المقرن المزني، والمؤخرة عليها سيدنا مجاشع ابن مسعود، مجاشع ابن مسعود. أما الميمنة فكان عليها سيدنا حذيفة ابن اليمان، حذيفة ابن اليمان أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، ده كان على الميمنة. وعلى الميسرة سويد ابن المقرن المزني اللي هو يعتبر أخو النعمان ابن المقرن المزني، وشفنا أخوهم نعيم. وعلى الفرسان طبعا القعقاع ابن عمرو التميمي رضي الله عنه وأرضاه. دي تعبئة المسلمين. لما نبص لتعبئة الفرس، القائد العام بتاعهم بندار مجرم، جعل على المقدمة بتاعته الفيرزان، وجعل على الميمنة بتاعته زردق، زردق، وعامل على سلاح الفرسان بتاعه أنوشق، أنوشق، وهو القائد العام هنا بندار. سوف نتحدث عن أحداث فتح الفتوح، فتح الجبال، نهاوند يوم الجمعة المحرم سنة 19 هجري. الذي حدث أنه بعد تجميع الجيش المسلم بقيادة النعمان بن المقرن المزني، تجمعت هذه الجيوش تمهيدا للوصول إلى نهاوند في منطقة هنا تسمى الطرز، منطقة الطرز، تبعد 130 كيلو عن نهاوند. في المنطقة دي تبعد 130 كيلو عن نهاوند، تجمعت الجيوش فيها تمهيدا للالتحام والتجمع والذهاب إلى نهاوند. في هذه المنطقة أرسل سيدنا النعمان بن مقرن المزني اثنين، طليحة بن خويلد الأسدي وعمر بن معدي كرب الزبيدي، أرسلهم إلى نهاوند علشان يشوفوا من الجيش هناك بتاع المشركين نظامه إيه، كدولة استطلاع يعني. ففعلا ذهبوا وعملوا تحرياتهم وعادوا إلى سيدنا النعمان بن المقرن المزني وقالوا له على اللي شافوه.
لقد جمع الفرس أعدادا كبيرة جدا تقدر بحوالي 150,000 مقاتل،
وعينوا عليهم القائد بندار الذي عرف بعداوته الشديدة للمسلمين.
يقال إنه مجرم لا يعرف الرحمة ولا يعرف إلا القتل وسفك الدماء.
يقولون إنها المعركة الفاصلة بينهم وبين المسلمين.
شعارهم الموت أو الشهادة. لقد تعاهدوا على ألا يسمحوا للمسلمين بمواصلة القتال.
وإنها النهاية هنا للمسلمين على أبواب نهوان.
وماذا رأيتم من تحصيناتهم؟
لقد تحصنوا جيدا بنهوان، وجعلوا حصونهم من الحديد والخشب، وجعلوا حولها الخنادق كعادتهم.
نرى أنهم قد استعدوا.